بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، قال: فصل في صفة السجود. قال رحمه الله: اعلم أن السجود للتلاوة له حالان، أحدهما أن يكون خارج الصلاة، والثاني أن يكون فيها، وإذا كان كذلك فسيكون وصف سجود التلاوة على حالين: داخل الصلاة وخارجها. قال رحمه الله تعالى: أما الأول فإذا أراد السجود، أي إذا كان خارج الصلاة، إذا كان الإنسان يقرأ القرآن في بيته، في المسجد، في دكانه، فقرأ آية سجدة، فماذا يصنع؟ يقول رحمه الله تعالى: فإذا أراد سجود نوى سجود التلاوة، والنية محلها القلب، والنية هو قصد السجود للتلاوة، هذه النية، وليس معناه أن يحصل منه كما يحصل من بعض الجهال، تجده قبل أن يكبر للصلاة مثلا ينتظر مالك، يقول: أستحضر النية، هذا ليس باستحضار. النية محلها القلب، وكونك دخلت المسجد توضأت لأجل الصلاة ثم استقبلت القبلة، هذه النية للصلاة، فلا يحتاج إلى أن يقول سأستحضر النية. فالشاهد أن معنى النية هو العزم على العمل، النية هو العزم على العمل، لأن العزم أين محله؟ محله القلب. قال رحمه الله تعالى: فإذا أراد السجود نوى سجود التلاوة وكبر للإحرام، ورفع يديه حذوى من كبيه كما يفعل في تكبيرة الإحرام للصلاة، ثم يكبر بتكبيرة أخرى للهوي إلى السجود، ولا يرفع فيها اليد، وهذه التكبيرة الثانية مستحبة، ليست بشرط كتكبيرة سجدة الصلاة. وأما التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا، أي من الشافعية، أظهرها وهو قول الأكثرين منهم أنها ركن لا يصح السجود إلا بها، والثاني أنها مستحبة ولو ترك صح السجود، وهذا قول الشيخ أبي محمد الجويني. والثالث ليست بمستحبة والله أعلم. قال: ثم إن كان الذي يريد السجود قائما كبر للإحرام في حال قيامه، ثم كبر للسجود في انحطاطه إلى السجود، وإن كان جالسا فقد قال جماعات من أصحابنا: يستحب له أن يقوم فيكبر للإحرام قائما ثم يهوي إلى السجود كما إذا كان في الابتداء قائما. قال: ودليل هذا القياس على الإحرام والسجود في الصلاة. قال: وممن نص على هذا وجزم به من أئمة أصحابنا الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين وصاحباه صاحب التتمة وصاحب التهذيب، والإمام المحقق أبو القاسم الرفاعي، وحكاه إمام الحرمين عن والده الشيخ أبي محمد وحكاه إمام الحرمين عن والدي الشيخ أبي محمد ثم أنكره تكرار عندنا وحكاه إمام الحرمين عن والدي الشيخ أبي محمد ثم قال وحكاه إمام الحرمين تكرار إذن يحدث المكرر. ثم أنكره وقال لم أرى هذا لم أرى لهذا أصلا ولا ذكرا وهذا الذي قاله إمام الحرمين ظاهرا ظاهر فلم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمن يقتدى به من السلف ولا تعرض له الجمهور من أصحابنا والله أعلم. وصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى كما مر معنا قبل أن سجود التلاوة لا يحتاج إلى شيء من المذكورات لا إلى تكبيرة إحرام ولا إلى تكبيرة سجود ولا إلى تكبيرة رفع من السجود ولا إلى شيء من ذلك لأن سجود التلاوة عبادة والأصل في العبادات التوقيف ولا دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا سجد كبر أي إذا سجد للتلاوة كبر ولا سيما خارج الصلاة ولا سيما خارج الصلاة بل الدليل يدل على خلاف ذلك أي أن تكبير أن سجود التلاوة ليس فيه تكبير يدل عليه ما جاء في الصحيح في صحيح البخاري في قصة عمر رضي الله عنه وأرضاه حينما خطب الناس في يوم جمعة فقرأ آية النحل السجدة التي في سورة النحل قال ثم نزل من على منبره فسجد هل فيه فكبر فسجد؟ الجواب ماذا؟ ليس فيه أنه كبر فسجد. وكذلك ما جاء في الأحاديث كحديث ابن عباس وكحديث زيد بن ثابت وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ممن حكى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سجود التلاوة لم يذكر أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر فيه قط. وهذه كما سمعتم عبادة والأصل في العبادة التوقيف فلا دليل على التكبير أصلا فلا دليل على التكبير أصلا لسجود التلاوة فضلا عن أن يكون له تكبيرة إحرام ثم حكم تكبيرة الإحرام بأنها ركن لا تصح السجدة إلا به إلى غير ذلك. الركنية تحتاج إلى دليل ولا دليل بل الاستحباب يحتاج إلى دليل لأنه حكم شرعي ولا دليل. لذا سجود التلاوة كما مر معنا وذكرنا الآثار في ذلك عن ابن عمر وغيره من السلف رضي الله عنهم أنها ليس أحكامها كأحكام الصلاة. لذا كما مر معنا أن ابن عمر وغيره من السلف كانوا ربما سجدوا وهم على غير طهارة فدل على أن أحكام سجود التلاوة ليست كأحكام الصلاة سواء بسواء بل هناك فرق بينهما هذا هو الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله تعالى. وإنما يجر الناس إلى مثل هذه التعقيدات والتعسيرات ما يذكره المتأخرون من المتفقهة وإلا لو نظرنا إلى كلام الأئمة السابقين رأيناهم في الأغلب الأكثر أنهم لا يخرجون عن الدليل. قال رحمه الله تعالى ثم إذا سجد فينبغي أن يراعي آداب السجود في الهيئة والتسبيح وهذا أمر مطلوب. قال أما الهيئة فينبغي أن يضع يديه حذو من كبيه على الأرض ويضع أصابعه وينشرها إلى جهة القبلة ويخرجها من كمه ويباشر بها المصلى ويجافي مرفقيه عن جنبيه ويرفع بطنه عن فخذيه إن كان رجلا، فإن كانت امرأة أو خنثى لم تجافي، ويرفع الساجد أسافله عن أسافله على رأسه، ويمكن جبهته وأنفه من المصلى، ويطمئن في سجوده. وهذا كما ذكر رحمه الله تعالى لأن هذه سجدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، وأشار إلى جبهته وأنفه وإلى كفيه وإلى ركبتيه وإلى أطراف قدميه. هذه سبعة أعضاء تسمى أعضاء السجود، فلا بد أن يسجد ساجد التلاوة بها، لا بد أن يسجد بها، أي أن يمكن هذه الأعضاء من الأرض. قال رحمه الله تعالى وغفر له، قال: وأما التسبيح في السجود، فقال أصحابنا: يسبح بما يسبح به في سجود الصلاة، فيقول ثلاث مرات: سبحان ربي الأعلى. قال: ثم يقول: اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. قال رحمه الله تعالى: تبارك الله أحسن الخالقين. قال: ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. قال: فهذا كله مما يقول في سجود الصلاة، بمعنى أن الأذكار التي تقال في صلاة في سجدة التلاوة هي كالأذكار التي تقال في سجدة الصلاة سواء بسواء. قال رحمه الله تعالى: قالوا: ويستحب أن يقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام. وهذا جاء في معنى هذا الكلام أثر، ولكنه لم يصح. قال: وهذا الدعاء خصيصة بهذه السجدة، فينبغي أن يحافظ عليه، كما سمعتم لا يصح. قال: وذكر الأستاذ إسماعيل الضرير في تفسيره أن اختيار الشافعي رحمه الله في الدعاء في دعاء سجود التلاوة أن يقول: سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. قال: وهذا النقل عن الشافعي غريب جدا وهو حسن، فإن ظاهر القرآن يقتضي مدح من قال في السجود، فيستحب أن يجمع بين هذه الأذكار كلها ويدعو معها بما يريد من أمور الآخرة والدنيا، وإن اقتصر على بعضها حصل أصل التسبيح، ولو لم يسبح بشيء أصلا حصل السجود كسجود الصلاة. وأصحيح أن أقل ما يكون أن يسبح تسبيحة واحدة. قال: ثم إذا فرغ من التسبيح والدعاء رفع رأسه مكبرا، وهل يفتقر إلى السلام؟ قال: فيه قولان منصوصان للشافعي مشهوران، أصحهما عند جمهور أصحابه أنه يفتقر لافتقاره إلى الإحرام ويصير كصلاة الجنازة، ويؤيد هذا ما رواه ابن أبي داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان إذا قرأ السجدة سجد ثم سلم. والثاني لا يفتقر كسجود التلاوة في الصلاة، ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى الأول: هل يفتقر إلى التشهد؟ يعني انظر لازم على لازم. فالحاصل من هذا أن سجود التلاوة كما سمعتم مفارق لسجود الصلاة، فلا يحتاج إلى تكبيرة إحرام ولا إلى تسليم ولا إلى شيء من ذلك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين.